زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في كيفية قراءته وترتيله مدا ووقفا وإسرارا وإعلالا وترتيلا. قال: عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. الحديث أخرجه الترمذي في سننه أيضا، وقال: حسن صحيح غريب. ورواه النسائي وأبو داود، وقال الدارقطني: عن رجاله كلهم ثقات. وصححه النووي في التبيان، والذهبي في مختصر الجهر بالبسملة، وضعفه الألباني في مختصر الشمائل ومشكات المصابيح، لكنه ذكر في موضع آخر في المشكات نفسها ذكره وصححه. فإذن الحديث قد صححه النووي والذهبي، وقال الدارقطني عن رجاله أنهم ثقات، وقال الترمذي عنه حسن صحيح. عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. تنعت يعني تصف، قراءة مفسرة يعني مبينة واضحة مفصلة، حرفا حرفا كلمة كلمة. ففي هذا الحديث بيان صفة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها كانت مشروحة واضحة بينة الحروف، كانت مشروحة واضحة بينة الحروف، مرتلة. الحرف يميز عن الحرف الذي قبله وعن الحرف الذي بعده، الكلمة أيضا مفصولة عن الكلمة التي قبلها والكلمة التي بعدها، ليست الكلمات متداخلة في بعضها. بعض الناس اليوم إذا قرأ أكل بعض الأحرف، أدخل بعض الكلمات في بعض، فقد يقول مثلا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بدلا من أن يقول مثلا صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فهذه مثال على تداخل الحروف والكلمات، ليست كل كلمة مفصولة عن الأخرى ولا مبينة. صلى الله عليه وسلم ليست هذه مما أمرنا به، والأجر عندما يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بالبيان والتفصيل. كذلك بعض الناس في الأذان مثلا يقول حصلاه حصلاه، وهي حي على الصلاة، حي على الصلاة. هذا في الأذكار والأذان، في بعض الناس في القرآن، في القرآن يدغم الكلمات في بعض بدون أن يكون هناك وجه للإدغام، ويدخل الحروف في بعض ويختصر حروفا وهكذا. فلما سئلت أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا، وينبغي التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام في الأمور وفي طريقة الكلام، ومن ذلك وعلى رأسه ترتيل القرآن الكريم، فلا يكفي أن تكون القراءة هذا كهذ الشعر ونثر الدقل وهو التمر الرديء، بل هذا مذموم ولا يعين أبدا على التفكر والتدبر، لأن العجلة والهذرمة وعدم توضيح الحروف وعدم إعراب الكلمات وبيان كل حرف والحركة التي عليه والكلمة يشكل آخرها، والكلمة يشكل آخرها. والقرآن إنما أنزل للتدبر والعمل بما فيه، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والتدبر لا يحصل بسرعة القراءة بل بالتأني وحسن الترتيل. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بترتيل القرآن وأكد هذا الأمر بالمصدر في قوله ورتل القرآن ترتيلا، لم يقل له ورتل القرآن فقط وإنما قال ورتل القرآن ترتيلا ترتيلا. فإذا هذا تأكيد. قال ابن كثير رحمه الله أي اقرأه على تمهل فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره. وقد اتفق العلماء على استحباب الترتيل، وثبت في الأحاديث الصحيحة أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مرتلة مفسرة، وكذا قراءة السلف. وقد نهي عن الإفراط في الإسراع في القراءة ويسمى الهذ. قال العلماء أو يسمى الهذ قال العلماء والترتيل مستحب للتدبر، ولكنه أقرب إلى الإجلال والتوقير وأشد تأثيرا في القلب. وهل الأفضل الترتيل مع قلة القراءة أو السرعة مع كثرتها؟ لو قال واحد أنا عندي نصف ساعة لتلاوة القرآن يوميا، هل الأفضل أن أرتل فيها ترتيلا ببطء ولو ما قرأت إلا 50 آية، أو أحذر القراءة حذرا وأقرأ 200 آية أو 150 آية أو 100 آية، يعني الضعف ضعف؟ فذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما إلى أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها، لأن المقصود من قراءة القرآن فهمه وتدبره والفقه فيه والعمل به وتلاوته وحفظه، وهذه كلها وسيلة إلى معانيه. وقراءة جزء بترتيل أفضل من جزئين بغير ترتيل. جاء رجل إلى ابن عباس فقال إني سريع القراءة وإني أقرأه في 3. قال لأن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول. رواه البيهقي وغيره. وقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما إني رجل سريع القراءة وربما قرأت القرآن في ليلة مرة أو مرتين. فقال ابن عباس لأن أقرأ سورة واحدة أعجب إلي من أن أفعل مثل الذي تفعل، فإن كنت فاعلا لا بد فقرأه قراءة تسمع أذنيك أو تسمع أذنيك ويعيه قلبك. رواه البيهقي. وعن الشعبي قال إذا قرأت القرآن فقرأه قراءة تسمع أذنيك ويفقه قلبك. مرة أخرى جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه فقال إني رجل سريع القراءة وربما قرأت القرآن في ليلة مرة أو مرتين. فقال ابن عباس لأن أقرأ سورة واحدة أعجب إلي من أن أفعل مثل الذي تفعل، فإن كنت فاعلا لا بد فقرأه قراءة تسمع أذنيك ويعيه قلبك. أخرجه البيهقي. وعن الشعبي قال إذا قرأت القرآن فقرأه قراءة تسمع أذنيك ويفقه قلبك، فإن الأذن عدل بين اللسان والقلب. أخرجه ابن المبارك في الزهد. قال الإمام الآجري رحمه الله والقليل من الدرس للقرآن مع الفكر فيه وتدبره أحب إلي من كثير من القرآن بغير تدبر ولا تفكر. فظاهر القرآن يدل على ذلك، والسنة وأقوال أئمة المسلمين. لماذا أنزله الله؟ ليتدبروا آياته. فكيف سيحصل التدبر مع السرعة المفرطة في القراءة؟ ولذلك بعض الناس يقول لك إذا قرأنا كمية أكثر أحسن، لأن الحرف حسنة بعشر حسنات وبإلى أضعاف كذا، فالآن أنا قرأت 1000 آية أحسن. فيغفل عن ماذا؟ يغفل عن أجر التدبر. فهو يقارن بين صفحتين وصفحة ويقول لك أجر صفحتين أكثر من أجر صفحة، وينسى في هذه المقارنة أمرين عظيمين. أولا أجر الترتيل. الآن أنت عندك طريقة الحدر والإسراع، وعندك طريقة الترتيل والترسل، فالحدر له أجر، لكن الترتيل له أجر أكبر، لأن المأمور به في القرآن ورتل القرآن ترتيلا. ثانيا أجر التدبر، فالتدبر الحاصل مع القراءة البطيئة المترسلة المتأنية أكبر من التدبر الحاصل مع القراءة المستعجلة والسريعة. أصلا القراءة السريعة ليست مجالا للتدبر، ممكن تكون القراءة السريعة للحفظ، إذا واحد مطالب بحفظ فممكن يقرأ قراءة سريعة 10 مرات 20 مرة ليحفظ، لكن إذا كان يريد أن يتدبر القراءة السريعة لا تعين على التدبر. القراءة المترسلة المتأنية الترتيل هو الذي يعين على التدبر. وقال بعضهم كثرة القراءة أفضل، واحتجوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي. قالوا يعني أصحاب مذهب الإسراع في القراءة أنه أفضل لأنه أكثر أجرا، قالوا ولأن عثمان بن عفان قرأ القرآن في ركعة، وذكروا آثارا عن كثير من السلف في كثرة القراءة. وينبغي أن نقول هنا أيضا إن عثمان وغيره من الذين كانوا يسرعون في القراءة أحيانا، كانوا يفهمون، فقد قرأ بالتأكيد من قبل قراءات مترسلة ومتدبرة، ففهم معناه، ولذلك إسراعه فيه للحفظ أو تثبيت الحفظ أو لأجل مزيد من الأجر في التلاوة ما كان عن عدم تدبر وعدم فهم، بل هو عنده علم وفهم. والشافعي مثلا ممكن يقرأ القرآن في ليلة، لكن كم قرأه من قبل عن ترسل وتدبر وفهم معناه أو معانيه. فإذا ينبغي أن لا نغفل أو لا نغفل أن كثيرا من السلف الذين كانوا يقرؤون، ورد عنهم أنهم كانوا يقرؤون بسرعة ويختمون في ليلة، كان عندهم معرفة بتفسيره، بخلاف كثير منا اليوم يسرع وما عنده معرفة بتفسيره. طيب بعض الناس ربما يتوسط ويقول الأصل الترتيل أفضل لأنه أعون على التدبر، لكن إذا الإنسان كان عنده نصيب من التدبر ومعرفة التفسير ومر على معاني القرآن، لما تأتي بعض المواسم مثل ليالي رمضان فهو ربما يسرع فيه في الاعتكاف لأجل إنهاء يعني ختمات كثيرة، وللحفظ أيضا ربما يقرأه مرات كثيرة مسرعا ليحفظ ويثبت الحفظ، مع أنه في أحيان أخرى من السنة يقرأه بترسل وتأني، وسبق ضبطه على شيخ وقرأه بترتيل، وسبق عرف تفسيره ومر على تفسير القرآن، فمثل هذا يقبل، مثل هذا يقبل. يعني إن له أحوال في السنة يقرأ بترتيل، وله أحوال مثلا أحيانا في الاعتكاف أو في بعض أيام رمضان يريد أن ينهي أكثر من ختمة، فهو لذلك يحضر القراءة. قال ابن القيم رحمه الله: والصواب في المسألة أن يقال إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرا، وثواب كثرة القراءة أكثر عددا، فالأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة أو أعتق عبدا قيمته نفيسة جدا، والثاني كمن تصدق بعدد كثير من الدراهم أو أعتق عددا من العبيد قيمتهم رخيصة. فضرب لها مثلا، قال إذا أردنا أن نقارن، قارن بين واحد تصدق بجوهرة مرة واحدة، جوهرة نفيسة جدا، واحد تصدق بعشر آلاف مثلا. وعن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مدا. الحديث أيضا رواه البخاري بلفظ يمد مدا. وسئل أنس في هذا الحديث من قبل قتادة عن وصف قراءة النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للمد، هل هي ممدودة أو مقصورة؟ قال: مدا، أي ذات مد، والمراد به تطويل النفس في حروف المد واللين وفي الفصول والغايات، والمعنى أنه كان يمكن الحروف ويعطيها أكمل حقها من الإشباع، ولا سيما في الوقف الذي يجتمع فيه الساكنان: العالمين، الرحيم، اجتمعت الياء الساكنة مع الميم والياء الساكنة مع النون، هذه المدود ومد اللين، المد اللازم، المد الكلمي، المد الحرفي، المد المتصل، المد المنفصل، مد التعظيم. فالمدود ولا سيما في الوقف الذي يجتمع فيه الساكنان فيجب المد لذلك، وليس المراد المبالغة في المد بغير موجب كما يفعل بعض المؤذنين، فإنه إذا أذن حي على الصلاة، الصلاة هذه فيها الطلوع ونزول وهبوط وصعود، قمم جبال وقيعان ووديان ومنحنيات ومنعطفات، إيه عمد 14 حركة، فهذا مد في غير موضعه. وبعض الذين يقرؤون أيضا القرآن يمد في غير موضعه، أصلا الفتحة حركة، إذا سويتها حركتين صارت ألف، تغير المعنى. فأحيانا المد البسيط يقلب المعنى. هاتوا مثالا على هذا، مد بسيط يغير المعنى. ممكن هذا مثال، يعني قال واحد قال كذا كذا، واحد قال، لو مديت كل فتحة هذه قال صاروا اثنين، قال أيوة، يعني هذا إذا اختصرت المد يتغير المعنى. نحن الآن نريد إذا ما مد، إذا مديت العكس، شيء ما في مد إذا مددته تغير المعنى، شيء ما في مد إذا مددته تغير المعنى، يعني المقصود المد في غير موضع المد. هذا من أخطاء بعض الناس. وفي رواية للبخاري عن قتادة أنه سأل أنسا كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت مدا، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. فلو واحد قال: بسم الله، ايش اسمك انت؟ تقول: عبد الله. لا، اسمي عبد الله، انا عبد الله. عبد الله ايش؟ عبد الله، هي مد في لفظ الجلاله. هذه مخطاة طبعا شائعه، اسم الاخ عبد الله، عبد الله، هي عبد الله، فيها مد. طيب الرحمن هذا مد طبيعي، لكن لو قال واحد الرحمن، الرحمن يعني بدل الألف صارت فتحة، يمكن تطلع كلمة فارسية مثل بهمن ورحمن. فإذا عدم المد في موضع المد ممكن يغير المعنى، يحرف المعنى. قال كان يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. فإذا هذا في بيان المد الطبيعي أيضا. قال ابن حجر رحمه الله المد عند القراءة على ضربين: أصلي وهو إشباع الحرف الذي بعده ألف أو واو أو ياء، وغير أصلي وهو ما إذا أعقب الحرف الذي هذه صفته همزة وهو متصل ومنفصل. فالمتصل ما كان من نفس الكلمة، والمنفصل ما كان بكلمة أخرى. فالأول يعني الأصلي الذي هو إشباع الحرف الذي بعده ألف أو واو أو ياء، ما هو همزة، ألف أو واو أو ياء. قال فالأول يؤتى فيه بالألف والواو والياء ممكنات من غير زيادة، والثاني يزاد في تمكين الألف والواو والياء زيادة على المد الذي لا يمكن النطق بها إلا به من غير إسراف. والمذهب الأعدل أنه يمد كل حرف منها ضعفي ما كان يمده أولا، وقد يزاد على ذلك قليلا، وما أفرط فيه فهو غير محمود. وإطالة الصوت والمد في حروف المد مما يعين على الخشوع في الصلاة والتدبر الدائم لآيات كتاب الله عز وجل. وعلى عكس ذلك فمن أسرع في التلاوة سرعة زائدة فإن في ذلك إخلالا بالتلاوة وأكلا لكثير من الحروف، مع ما في ذلك من التفريط في التدبر والتفكر في معاني الكلام. فالعناية بأحكام التجويد والترتيل من أهم ما ينبغي أثناء التلاوة، وأهم شيء في ذلك مراعاة أحكام المد والتفاصيل في ذلك على ما بينه علماء التجويد رحمهم الله. وقد قرأ قارئ على ابن مسعود إنما الصدقات للفقراء والمساكين بدون أن يمد الفقراء، فأنكر عليه وأمره أن يمدها: إنما الصدقات للفقراء، فلا بد أن يمد. هذا مما استدلوا به على وجوب المد في مواضع المد. قال ابن القيم رحمه الله وكانت قراءته ترتيلا لا هذا ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا، وكان يقطع قراءته آية آية، وكان يمد عند حروف المد فيمد الرحمن ويمد الرحيم، وكان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول قراءته فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وربما كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، وكان تعوذه قبل القراءة. ثم قال الترمذي رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف، ثم يقول: الرحمن الرحيم، ثم يقف، وكان يقرأ: ملك يوم الدين. وقد رواه الترمذي رحمه الله أيضا في سننه، وقال حديث غريب، ورواه أحمد وأبو داود وعندهما زيادة بسم الله الرحمن الرحيم، وصححه الألباني في مختصر الشمائل. وقوله يقطع قراءته يعني بالتوقف، يقطع النفس من التقطيع، وهو جعل الشيء قطعة قطعة. وفي رواية يقطع قراءته آية آية، أي يقف عند كل آية، والوقوف عند كل آية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقف على رؤوس الآية تعظيما للآية. ولا بد من تقييد القول بأن الوقف على رؤوس الآية سنة بما لا يفسد المعنى ولا يحيله عن وجهه، فإن من الفواصل ما لا يصح الوقوف عليه لفساد المعنى بذلك، وذلك خلاف ما أمر الله به من تدبر القرآن. ولذا فقد جعل علماء الوقف والابتداء الوقف على المواضع التي يشتد تعلقها بما بعدها قبيحا، مع كونها رؤوس آي. قال السخاوي رحمه الله: إلا أن من الفواصل ما لا يحسن الوقف عليه، كقوله تعالى: فويل للمصلين، لأن المراد فويل للساهين عن صلاتهم المرائين فيها، فلا يتم المعنى إلا بالوصل. على أن بعض العلماء قالوا إنه يقف على رؤوس الآية وإن تعلقت في بالمعنى وإن تعلقت في المعنى بما بعدها، لكنه لا يوقف القراءة أو يركع. فإذا ليس الخطأ أن تقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لا، أنت الآن طبقت السنة وقفت على رؤوس الآية، لكن الخطأ أنك تقول فويل للمصلين، الله أكبر، فويل للمصلين، تقفل المصحف تعيده إلى مكانه تمشي، هذا هو الممنوع. قال السخاوي أيضا: وكقوله تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، فلو وقف القارئ هنا لكان الكلام لا معنى له، لأن الجواب لم يتم، فإن اللام بعدها في قوله تعالى: لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، متعلقة بما قبلها، اللام هذه لقالوا، لقالوا، وأيضا يجاب بالجواب نفسه، قال: بل نقف مراعاة للسنة على رؤوس الآية، يسبح له فيها بالغدو والآصال، تقف، رجال لا تلهم تجارة. لكن الخطأ أن تقول يسبح له فيها بالغدو والآصال، تقفل المصحف وتقوم. طيب وين الفاعل؟ يسبح فعل، يسبح له فيها بالغدو والآصال، وين الفاعل؟ رجال لا تلهم تجارة. إذن ليس الخطأ أن تقف على رأس الآية ولو كان ما بعدها متعلق بها، ولو كان ما بعدها متعلقا بها، لكن الخطأ أن تسكت تماما وتتوقف عن القراءة، هذا الخطأ. قال: ولذلك ويسن للقارئ أن يتعلم الوقوف وأن يقف على أواخر الآية إلا ما كان منها شديد التعلق بما بعده، فقوله تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، وقوله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فمتى اشتد تعلق الآية بما بعدها لم يصح تعمد الوقف عليها حتى وإن كانت رأس آية. وعلى هذا العمل عند محققي علماء الوقف كما تقدم. طبعا هذا أيضا يجاب عنه كما سبق أن السنة مقدمة وأن الوقوف على رأس الآية مقدم، وإن تعلقت في المعنى بما بعدها بشرط عدم التوقف عن القراءة. طبعا هذا بالنسبة لتقطيع الآيات، يعني الوقوف على رؤوس الآية، لكن في وقوف داخل الآيات، في وقف محرم، في وقف لو اعتقد كفر، فاعلم أنه لا إله، لا إله، سكت، إن الله لا يستحيي لو سكت، هذا مع هذا لو اعتقد يكفر. وهناك وقف قبيح: وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله. يوسف ما يؤتمن على الملابس ولا على المتاع، تركناه عند المتاع أكل المتاع. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله، قبيح. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، فأكله الذئب. إذن في وقف يغير المعنى تماما، يغير تغييرا، يجعله معنى غير مراد وقبيح، يجعله قبيحا. قولها أم سلمة رضي الله عنها: وكان يقرأ ملك يوم الدين. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: قرأ بعض القراء ملك يوم الدين، وقرأ آخرون مالك، وكلاهما صحيح متواتر من السبع أو في السبع. ويقول: ملك بكسر اللام، وملكي بإسكان اللام، ومليك قرئ بها أيضا، وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ ملكي يوم الدين. أشبع كسرة الكاف فقرأ ملكي يوم الدين. وقد رجح كلا من القراءتين مرجحون من حيث المعنى، وكلتاهما صحيحة حسنة، ومالك مأخوذ من الملك، أو مالك مأخوذ من الملك، كما قال تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وقال: قل أعوذ برب الناس ملك الناس. وملك مأخوذ من الملك، كما قال تعالى: لمن الملك اليوم. وقال: قوله الحق وله الملك. وقال: الملك يومئذ الحق للرحمن. قال: وعن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر، فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. رواه الترمذي وأحمد في المسند وأبو داود وابن ماجة وصححه الألباني. سألت عائشة: من الذي يتكلم؟ عبد الله ابن أبي قيس. سألت عائشة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قراءته في الليل، في قيام الليل. طبعا في هذه الرواية غير مقيد بزمن، لكن الترمذي أورده في سننه، فقال: سألت عائشة كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، أكان يسر بالقراءة أم يجهر، يخفي أم يرفع صوته بحيث يسمع من يليه؟ قال النووي رحمه الله: واعلم أن الإسرار في القراءة والتكبيرات وغيرهما من الأذكار هو أن يقوله بحيث يسمع نفسه، ولا بد من نطقه بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض له، فإن لم يسمع نفسه لم تصح قراءته ولا غيرها من الأذكار بلا خلاف. فلو واحد وقف في الصلاة يصلي الظهر مثلا وهو مطبق شفتيه، الله أكبر إلى الركوع وركع، لا تصح صلاته لأنه ما قرأ. ممكن يستعرض الفاتحة في ذهنه، استعرض لكن تخيل الفاتحة لكن ما قرأ. فإذا يسمع نفسه فقط، وليس يسمع الناس، يسمع نفسه. فإذا في حركة، يعني في حركة للشفتين واللسان، والنفس يتحرك، الهواء يخرج، وإلا ما صارت قراءة ولا صارت صلاة، ما صحت الصلاة. وهذا خطأ يقع فيه الكثيرون، لا يعرفون ما معنى قرأ الفاتحة، لا يعرفون. قالت: كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر، يعني بحسب ما يناسب المقام والحال. وقد قال تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، يعني طريقا وسطا بين الجهر والمخافتة، لأن الاقتصاد مطلوب وفي جميع الأمور محبوب. وروي أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا صلى فقرأ خفض صوته، وأن عمر رضي الله عنه كان يرفع صوته. فقيل لأبي بكر: لما تصنع هذا؟ قال: أناجي ربي وقد علم حاجتي، يعني ما يحتاج أرفع صوتي. قيل: أحسنت. وقيل لعمر: لما تصنع هذا، ترفع صوتك بالقراءة؟ قال: أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان، يعني الذي به نعاس أو النائم. قيل: أحسنت. فلما نزلت: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، قيل لأبي بكر: ارفع شيئا، وقيل لعمر: اخفض شيئا. قال النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على استحباب الجهر بالقراءة في الصبح والجمعة والعيدين والأولتين من المغرب والعشاء، وفي صلاة التراويح والوتر عقيبها. وهذا مستحب للإمام والمنفرد، يعني حتى المنفرد إذا صلى الفجر والمغرب والعشاء والتراويح فإنه يجهر. أما المأموم فلا يجهر بالإجماع، ويسن الجهر في صلاة كسوف القمر وخسوف الشمس وصلاة الاستسقاء. قال النووي: ولا يجهر في الجنازة إذا صليت بالنهار، وكذا في الليل على المذهب المختار الصحيح لا يجهر. ولا يجهر في نوافل النهار غير ما ذكرناه من العيد والاستسقاء. واختلفوا في صلاة الكسوف والخسوف، طلب صلاة الخسوف في الليل القمر بالليل، صلاة الكسوف إذا صارت والشمس بالنهار، والراجح الجهر بها. قال: ولو جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر فصلاته صحيحة، لكن خالف السنة. وقول عبد الله بن أبي قيس: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، يعني اتساعا، لأن النفس قد تنشط إلى أحد الأمرين، فلو ضيق عليها بتعيين أحدهما فربما لم تنشط فتركت، فيحرم من الخير. فالله رحيم بعباده ولا يشق عليهم، ولم يحملهم على حال واحدة في العسر واليسر، فقد جعل في الدين بدائل ورخصا وأنواعا من العبادات حتى لا تمل النفوس أو يشق عليها الأمر. فإذا أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما أسر وربما جهر، لكن في أمور لابد منها، مثل قضية أن يسمع نفسه، هذه أن يجري النفس وتحرك الشفتان واللسان، هذه قراءة سرية جهرية لابد منها، ولا ما تسمى قراءة أصلا. وهناك سنن، مثل قلنا أن يجهر في المغرب والعشاء والفجر، صلاة التراويح والوتر، كذلك يجهر في العيدين والاستسقاء، يجهر مع أنها صلوات نهارية، النهار تصلى في أول النهار، يجهر بالجمعة مع أنها صلاة نهارية، وكذلك صلاة الكسوف يجهر بها أيضا على الراجح، والخسوف أصلا جهرية لأنها ليلية. وعن أم هانئ قالت: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه أيضا وصححه الألباني. والعريش كل ما يستظل به، ويطلق على بيوت مكة لأنها كانت عيدانا تنصب ويظلل عليها، فيقال هذه بيوت العريش، أو كانت بيوتهم عبارة عن عريش، أو يسكنون في عريش. عيدان تنصب ويظلل عليها، وقيل هو السرير الذي ينام عليه. وقد جاء في رواية أحمد ما يدل على أن ذلك الاستماع كان بمكة. فعن أم هانئ رضي الله عنها قالت: أنا أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل وأنا على عريشي هذا، وهو عند الكعبة. فهذا يدل على مشروعية الجهر بالقراءة، لأن ذلك أدعى للخشوع والتدبر، ولأن نفع الجهر يتعدى للغير ممن كان يستمع، سواء من صالحي الإنس والجن. ولذلك لو أذن المؤذن فإنه يشهد له يوم القيامة كل من سمعه من جن وإنس وشجر وحجر وملك. فبعض الناس إذا جهر بالقراءة قد يفوته أنه يستفيد من قراءته الآن بعض الجن، ففيهم صالحون ومسلمون ومصلون ويصلون مع الجماعة ويحضرون الدروس. فقراءة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل، ألم يحصل أن الخبر جاءنا في كتاب الله: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فسمعوه وهو يقرأ قراءة جهرية، كان يقرأ في الليل صلاة الليل. فإذا الجهر بالقراءة أدعى للخشوع والتدبر وينفع الغير من صالحي الإنس والجن، وربما أسلم الكافر واهتدى الفاسق. الفضيل بن عياض كان يتسلق بيتا لكي واعد امرأة على الحرام، فسمع قارئا الجيران من الجيران يقرأ، طبعا بيوت متقاربة من قديم، سمع قارئا: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فرجع، كف عن الحرام رجع. ويكره يعني الجهر بالقراءة أو يحرم إذا كان بحضرة مصل أو بحضرة نائم ونحو ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، رواه مالك وأحمد وهو حديث صحيح. وعن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقارأ ورجع. قال معاوية بن قرة: لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت، أو قال في اللحن، رواه البخاري أيضا في صحيحه. ولفظ البخاري عن معاوية بن قرة عن عبد الله بن المغفل المزني قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على ناقة له يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح، فرجع فيها. ثم قرأ معاوية يحكي قراءة ابن مغفل وقال: لولا أن يجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع ابن مغفل يحكي النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت لمعاوية: كيف كان ترجيعه؟ قال: ثلاث مرات، ورواه مسلم. عبد الله بن مغفل المزني صحابي جليل من أهل بيعة الرضوان، كان أحد البكائين الذين نزل فيهم قول الله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وكان عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أحد العشر الذين بعثهم عمر رضي الله عنه إلى البصرة ليفقه الناس. وعبد الله بن مغفل رضي الله عنه هو أول من دخل مدينة تستر حين فتحها المسلمون، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 43 حديثا. وتوفي بالبصرة سنة 60 للهجرة، وصلى عليه أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه بوصية من عبد الله. وقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على ناقته العضباء يوم الفتح فتح مكة وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا الآية، كان صلى الله عليه وسلم يلازم العبادة ويقرأ القرآن حتى في طريق السفر حتى وهو على دابته، فقرأ سورة الفتح كاملة كما في البخاري ورجع. والترجيع يطلق على عدة معاني، ومنها ترديد القارئ للحرف في الحلق، مثلا ترديد هذا الترجيع الذي يحدث في الحلق هو نوع من التغني أو الترنم، فهو يجعل الصوت جميلا حسنا. لكن السؤال: هل فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قصدا أو لطبيعة سير الدابة؟ يعني ممكن مثلا واحد يقرأ للفقراء بدون، ممكن يأتي بها يعني صوت واحد للفقراء بدون، وممكن يكون في ترجيع للفقراء مثلا، هل هذا الترجيع مقصود؟ هل كان مقصودا في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان بسبب الدابة التي تمشي به في الطريق فبسبب اضطراب سير الدابة أو أنها تصعد وتهبط فيحصل هذا؟ قال ابن حجر رحمه الله: يحتمل أمرين، أحدهما أن ذلك حدث من هز الناقة، والآخر أنه أشبع المد في موضعه فحدث ذلك. وهذا الثاني أشبه بالسياق، فإن في بعض طرقه: لولا أن يجتمع الناس لقرأت لكم بذلك اللحن، أي النغم. ويفهم منه أن الترجيع غير الترتيل، قال ابن حجر: والذي يظهر أن في الترجيع قدرا زائدا على الترتيل، فعند ابن أبي داود من طريق أبي إسحاق عن علقمة قال: بت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في داره، فنام ثم قام، فكان يقرأ قراءة الرجل في مسجد حيه، لا يرفع صوته ويسمع من حوله، ويرتل ولا يرجع. واللحن قيل بمعنى الصوت، وقيل بمعنى النغم، ويقال لحن في قراءته إذا طرب أو طرب. واللحون والإلحان جمع لحن، وهو التطريب وترجيع الصوت وتحسين القراءة والشعر. طبعا اللحن أيضا يطلق على الخطأ، اللحن يطلق على الخطأ في الأداء في القراءة. وقال ابن أبي جمرة: معنى الترجيع تحسين التلاوة لا ترجيع الغناء، لأن القراءة بترجيع الغناء ينافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة. قال القاري: ومما يؤيده أنه صلى الله عليه وسلم استمع لقراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فلما أخبره بذلك قال: لو كنت أعلم أنك تسمعه لحبرته لك تحبيرا، أي زدت في تحسينه بصوتي تزيينا. ومن تأمل أحوال السلف علم أنهم بريئون من التصنع في القراءة بالألحان المخترعة دون النظر والتحسين الطبيعي، فالحق أن ما كان منه طبيعة وسجية كان محمودا، وإن أعانته طبيعته على زيادة تحسين وتزيين لتأثير التالي والسامع، وأما ما فيه تكلف وتصنع بتعلم أصوات الغناء والألحان مخصوصا كما يتعلمون اليوم المقامات، يتعلمون المقامات لتلاوة القرآن، هذا ما هو شيء طبيعي، هذا ليس شيئا تم بلا تكلف ولا يعني هذا ليس شيئا جاء عن سجية وطبيعة، لا، هذا تكلف، هذا تعلم، هذا يذهب لتعلم مقامات الغناء ومقامات الألحان ليرتل بها. قال: وأما ما فيه تكلف وتصنع بتعلم أصوات الغناء والألحان فهذه من التي كرهها السلف والأتقياء من الخلف. قال ابن القيم رحمه الله: التطريب والتغني على وجهين، لأن احنا في نفس المسألة، لما بعض الناس يقرؤون القرآن تحس أنه يطرب، يعني يأتي بأنواع من الألحان، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اتباع سنته وأن يجعلنا من المقتدين به، وصلى الله على نبينا محمد.